إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الفائزين المتقين الذين قلت فيهم في كتابك العظيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاجعلنا يا ربنا من هؤلاء المتقين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، تحدثت لكم في الأسبوع الماضي أن ديننا العظيم وشرعنا الحكيم بما أنزله الله سبحانه وتعالى من البيان الإلهي وبما بينه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الشرح والتفسير والتوضيح، قد أمرنا أن نعنى بأولادنا الذين هم مستقبل الأمة. مستقبل الأمة في كل وقت وحين إنما هو الجيل الذي ينشأ والأولاد الذين يكبرون، فمن الذي هو مسؤول عنهم؟ مسؤول عنهم أولا آباؤهم وأمهاتهم. وذكرت هذا في عدة خطب، إلا أني في الأسبوع الماضي ذكرت لكم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد خص البنات بمزيد من العناية، سواء كنا بنات لك أو أخوات لك. وقلت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن أدخله الله بهن الجنة. وهذه بشارة عظيمة لمن كان أخا كبيرا وله بنات من الإخوة، وبشارة كذلك لكل أب رزق بنات إذا أحسن إليهن وأدبهن كما نص على ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أدبهن بأدب الإسلام أدخله الله تعالى بهن الجنة. فإذا شريعة الإسلام أيها الإخوة قد خصت الأنثى بمزيد من العناية، وقلت لكم السبب في ذلك باختصار. قلت: لأن البنات رقيقات المشاعر، مرهفات الأحاسيس، طيبات القلوب، يخدعن بسرعة، ويمكن أن يتلاعب بمشاعرهن، ويمكن أن يتاجر بعواطفهن، ويمكن أن يأتي إنسان داهية ماكر خبيث يزعم أنه يحسن إلى البنات ويعطيهن حقوقهن ويقوم بشؤونهن، وإنما يفتح لهن أبواب الرذيلة والإباحية. لذلك لما كانت البنات ولما كان المرأة بشكل عام هي نصف المجتمع كما قلت لكم، إلا أنه النصف الذي عليه يتوقف صلاح المجتمع كله. فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع كله. ولذلك حينما تغرى البنت، وحينما تخدع، وحينما يأتيها شيطان رجيم من الإنس ويزين لها أن تخرج سافرة متزينة متبذلة تبدي مفاتنها ومحاسنها لتغوي الشباب وتغري الرجال، كان ذلك بابا من الشر كبيرا، وكان بابا من الرذائل خطيرة، يتحمل مسؤوليته من يسره ومن يسر أسبابه. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة عين لنا يا رب العالمين. لذلك أيها الإخوة، أردت اليوم أن أؤكد على هذا المعنى وضرورة عنايتنا ببناتنا بالذات، لئلا يكون بناتنا منافذ الشيطان، ولئلا يكون بناتنا منافذ الأهواء، ولئلا يعبث بأخلاقهن ودينهن عبر هذه القنوات الكثيرة جدا، وما يعرض فيها من مسلسلات وروايات يراد منها تدمير الأخلاق، ويراد منها تدمير الفضيلة، ويراد منها تقويض المجتمع كله بشكل عام. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ضرورة تكريم البنت لتستحوذ على قلبها ومحبتها، ولكي يمتلئ قلبها بحبك وحب أمها وأهلها. فاسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له أنثى فلم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكر عليها أدخله الله بها الجنة. من كان له أنثى فلم يهنها، وقوله عليه الصلاة والسلام فلم يهنها، قاله في وقت كانت تهان فيه المرأة وكانت تستعبد فيه، بل كانت تؤد كما تعلمون من عادة بعض العرب، كانوا يئدون البنات وكانوا ينظرون إليهن بازدراء، بل كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فهو لا يريد أن يبشر بالأنثى، جاء الإسلام ليبين أن الأنثى بركة على أسرتها. وقد جاء في بعض الروايات أن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى، من يمن المرأة أن يكون بكرها أنثى، على عكس ما كان يزعم العرب وعلى عكس ما كان يتخيل الجاهليون من أن الأنثى شؤم. بين الإسلام أن البنت يمن ومنها الخير للأمة حين تحسن تربيتها ويحسن تأديبها. فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له أنثى فلم يهنها، أكرمها، رعاها حق الرعاية، أشعرها بمنزلتها، أشعرها بشخصيتها، أشعرها بموقعها في أسرتها وبمنزلتها في قلبه، وأنه يحبها. لأنه أيها الإخوة، كل إنسان، وهذه فطرة تجدونها جميعا في نفوسكم، كل إنسان بحاجة إلى أن يشعر أنه محبوب، بحاجة إلى أن يحب، والمكان الذي تذهب إليه وتعلم أنه لا يحبك فيه أحد لا تذهب إليه، بل لعلك إذا دعيت إلى مكان وترى أن فيه بعضهم لا يحبك لا تذهب إليه، أليس كذلك؟ فإذا الإنسان بحاجة إلى أن يحب. حاجة البنت أضعاف ذلك، فالبنت بأنوثتها تستشعر أحيانا ضعفها، فهي بحاجة ماسة جدا إلى أن تعلم أن أبويها يحبانها، وأن أسرتها تكرمها، وأن لها منزلة في نفوس أهلها وأبيها وأمها خاصة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له أنثى فلم يهنها بل أكرمها ورعاها وأحسن إليها. نعم، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة والأسوة الرائعة والمثل الأعلى في ذلك. انظروا كيف كان يعامل بناته، انظروا كيف كان يرعاهن ويكرمهن. فيروي البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب الكتب الستة وغيرهم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، السيدة عائشة أم المؤمنين التي روت هذا الحديث العظيم. تقول السيدة عائشة: جاءت فاطمة رضي الله عنها ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي مثله تماما، بضعة منه. قال: جاءت فاطمة ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبلها أبوها وقال لها: مرحبا بابنتي، ثم أقعدها عن يمينه. وفي رواية عند أبي داود والترمذي زيادة على ما ذكره البخاري ومسلم وغيرهما: جاءت فاطمة رضي الله عنها ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليها. أي احترام وإكرام وإعظام أعظم من هذا؟ قام إليها وقال: مرحبا بابنتي، ثم بعد ذلك أجلسها عن يمينه صلى الله عليه وسلم، ليعطينا عليه الصلاة والسلام كيف ينبغي أن نعامل بناتنا، وكيف ينبغي أن نتملك قلوبهن، وأن يشعرن بأننا نحبهن الحب الحقيقي الصحيح، لا حب المخادعات والمؤامرات، لا حب الشهوات والمهاترات، لا حب الشياطين والمنكرات، حب الأبوة الصادقة الصافية الصحيحة التي تريد الخير، كل الخير لأولادها ولبناتها. النبي عليه الصلاة والسلام لتكريمها ولتعلم أنه يراعي مشاعرها، تعالوا إلى هذا الموقف كما يرويه أصحاب الكتب الستة، بأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن سيدنا علي رضي الله عنه وكان زوجها، بلغه أنه هم بأن يخطب بنت أبي جهل، يعني ظن هذا سائغا بأنه لا علاقة لبنته به، ظن هذا سائغا، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وقال له: يا رسول الله، ما قولك في فلان، في أبي جهل؟ قال: في بنت أبي الحكم. قال: عن حسبها تسألني؟ قال: لا أسألك عن حسبها، فأنا أعلم، ولكن أريد الزواج منها، فما قولك؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا به يغضب ويقول لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله معا صلى الله عليه وسلم. لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي أن يخطب بنتا هي بنت عدو الله، وأن هذا يسيء ويؤذي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بسيدنا علي رضي الله عنه يرجع عن ذلك على الفور، هكذا كان يراعي مشاعرها عليه الصلاة والسلام. وليشعرها بخصوصيتها رضي الله تعالى عنها، كانت أمامه وهو في مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام، وكان أمامه نساؤه، وكانت أمامه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدني إليه رأسها ويسر إليها بسر، أسر إليها ليشعرها بخصوصيتها من بين النساء. فإذا بها تبكي تبكي، فلما رأى بكاءها عليه الصلاة والسلام أسر إليها سرا آخر، فإذا بها تضحك رضي الله تعالى عنها. قالت السيدة عائشة أرادت أن تعلم ما هذا، ماذا أسر لها في المرة الأولى فبكت وفي الثانية فضحكت؟ فقالت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك سألت السيدة عائشة مرة أخرى ماذا قال لك حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لها إنه قد أسر إلي وقال إني مقبوض في مرضي هذا. قد بين لها أنه سيموت صلى الله عليه وسلم وأنه مقبوض في هذا المرض، فبكت السيدة فاطمة. وقد أعلن لها أبوها رسول الله هذا الخبر، ثم لما بكت قال لها وبشرها أنت أول أهلي لحوقا بي، فضحكت رضي الله تعالى عنها. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت حينئذ السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. انظروا إلى هذه الخصوصيات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشعرها لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. والأمثلة كثيرة في مواقع أخرى، لكن نقتصر على ما ذكرنا. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حبه لها أراد ألا يتعلق قلبها بالدنيا وأن يزداد تعلق قلبها بالله، لأن أعظم هدية وأعظم ما تقدمه لأولادك ولبنتك خاصة أن تعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى، وأن تزيد حبها للخالق لتزداد عبوديتها وطواعيتها وانقيادها لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع شديد حبه للسيدة فاطمة جاءته مرة تطلب منه طلبا، ماذا تريد السيدة فاطمة؟ تريد، وقد أرسلها سيدنا علي رضي الله عنه ليخفف عنها عناء البيت وتعب البيت، تريد خادما يعينها على أعمال البيت. وقد مجلت يداها، مجلت كفاها، نفطت، يعني تنفخ جلد كفيها من كثرة التعب والعمل في الطحين والغسيل والعمل والخبز وغير ذلك. هكذا كان النساء في قديم الزمان، فلو رأى نساء اليوم ما كان عليه نساء الماضي ماذا يقول؟ ولو رأى نساء الماضي ما عليه نساء اليوم ماذا يقول؟ إنها نعم الله التي نسأل الله أن يلهمنا شكرها وحمدها. نعم الله بين أيدينا ولكن لا نؤدي شكرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما وقع وما حل بيديها تسأله خادما، فقال لها عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء أيضا زوجها سيدنا علي، لأنها غابت أول مرة واستحيت أن تسأل، ثم المرة الثانية جاءت مع سيدنا علي أو في المرة الثالثة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام أولا أدلكما على خير من خادم. انظروا كيف أراد أن يعلق قلبيهما بالله ويزداد حبهما لله، ألا أدلكما على خير من خادم إذا أخذتما مضجعيكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 33 وقولا تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فذلك خير لكما من خادم. هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم لبنته ولصهره، يريد أن يربط قلوبهما بالدائم بالباقي، وتعب الدنيا يزول ويفنى. نعم أيها الإخوة، هذا ما ينبغي على الآباء، أن يحسنوا ويرعوا ويكرموا بناتهم بالذات. فمن جملة المنافع والفوائد أن يمتلئ حب البنت بأبويها بأمها وأبيها، وإذا امتلأ قلب البنت بالذات حبا لأبويها وثقة بهما واعتزازا بهما، حينئذ لا يستطيع شيطان ماكر ولا خبيث شيطان لا يستطيع أن يدخل إلى قلبها ولا أن يخدعها ولا أن يغريها، لأنه كما ترون أيها الإخوة وكما تسمعون في المسلسلات والروايات الساقطة بأن الذي يفسد البنت ويجعلها تمشي في طريق الغواية والشياطين يأتي شيطان ماكر ينتهز أن هذه البنت يظلمها أبوها أو يقسو عليها أو هو في جفاء معها، فيأتي هذا الشيطان الماكر ليوهمها بشخصيتها وحريتها وأنها ينبغي أن تستسلم وتسترسل وراء رغباتها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يكون رقيبا على رغباتها. هكذا يأتي الشياطين، هكذا يأتي الخبثة الماكرون يقولون لهؤلاء البنات لا ينبغي أن يكون أحد رقيبا على رغباتكن وأهوائكن، فلذلك يجب أن تتخلين عن ضوابط الأسرة وتعتقن أنفسكن من قوانين المجتمع الظالم. هذا الكلام الخداع يلاقي موقعا في قلب البنت التي يقسو عليها أبوها، وقد يقسو عليها رحمة بها، ولكن الأسلوب النبوي هو الذي يجب أن نعالج به بناتنا لنضمن لهن الاستقامة بإذن الله. اللهم أبعد عن بناتنا شياطين الإنس والجن، أبعد عن بناتنا دهات الإنس والجن برحمتك يا أرحم الراحمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من كانت له أنثى فلم يهنها، أكرمها ورعاها وأحسن إليها، ثم قال ولم يؤثر ولده الذكر عليها. وهذا ما يقع خلافه عند كثير من الناس، إذا ابتسمت لولدك الذكر يجب أن تبتسم أضعاف ذلك لبنتك، إذا رحبت بصبيك يجب أن ترحب ببنتك، إذا فرحت وضحكت لأحدهما يجب أن تضحك لبنتك، إذا جئت بهدية لولدك يجب أن تأتي بهدية لبنتك. إياك ثم إياك أن ترى بنتك أنك تفضل أخاها الذكر عليها، أنت بذلك تقتل مشاعرها، وأنت بذلك تخرب أحاسيسها، وأنت بذلك تجعلها تنقم عليك، ف فتكون حينئذ لقمة سائغة لأي شيطان من الشياطين. لذلك النبي اشترط وقال ولم يؤثر ولده الذكر عليها، بل يجب أن ترعاهما حق الرعاية. إذا قبلت صبيك قبل بنتك كذلك. أرأيتم أيها الإخوة، هذا ما ينبغي أن تكون عليه الأسرة. وحتى الإيثار في العطية لا ينبغي. فقال الفقهاء من أراد أن يوزع ماله أثناء حياته، قال كثير من الفقهاء ينبغي أن يسوي بين الأنثى والذكر في العطاء. أما لو تركت مالك بعد وفاتك فحينئذ يأتي القانون الرباني للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في حال حياتك أردت أن توزع مالك فسوي بين الذكر والأنثى. هذا قاله كثير من الفقهاء. وقال كذلك فقهاء آخرون لا بأس إذا وزعت مالك في حال حياتك أن تعطي الذكر ضعفي الأنثى كالميراث تماما. إذن هذا قول للفقهاء، وقول آخر بأنه ينبغي أن تسوي بين الذكر والأنثى. والذين قالوا هذا الكلام استندوا واعتمدوا واستدلوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن منصور. وسعيد بن منصور أحد مشايخ الإمام مسلم والبخاري. روى سعيد بن منصور في سننه، ورواه عنه البيهقي كذلك في سننه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا هذا الحديث: سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أرأيتم إلى هذا الحديث؟ سووا بين أولادكم في العطية، فلو أني فضلت أحدا أو لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، لرعاية مشاعرهن ورعاية أحاسيسهن ولينقدن إلى شرع الله انقيادا تاما. لذلك أيها الإخوة، ما يفعله بعض الآباء من أنهم يوزعون التركة في حياتهم ويحرمون البنات حرمانا تاما، هذا من الجاهلية الجهلاء، وهذا من عمل الشيطان ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ويتذرع بعض الناس ذريعة شيطانية لا يرضاها الله، يقول أخاف أن يذهب المال إلى الصهر، فلذلك أنا لا أعطي البنت. تخشى أن يذهب مالك إلى صهرك وبنتك كلها وضعتها في يد صهرك؟ ما هذا التفكير الأعوج؟ وما هذا التفكير السقيم؟ خشيت المال يذهب إلى صهرك وبنتك كلها وهي أغلى من مال الدنيا، جعلتها زوجة لهذا الصهر الذي أصهر إليك. لذلك من الأعاجيب ومن الأفعال التي ينقم بها الناس على بعض المسلمين، وإذا كان الرجل متدينا ويأتي إلى المسجد يكون سبة على الإسلام، لأن الناس يظنون أن هذا فعله صاحب دين، إذن هكذا الدين، وهذا ليس من الدين، هذا سوء حكم من الناس. كم حكم الناس على أشياء أحكام خاطئة. إذا أخطأ المسلمون فلا ينسب خطأهم إلى الدين. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نكون صاحين في هذه المسألة. قد يكون إنسان غشاشا أو محتالا ويأتي ويصلي فلا نقول هذا هو الدين. خطأ المسلمين لا ينسب إلى دين الله تعالى على الإطلاق، إنما ينسب إلى الأشخاص الذين انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ في الحكم يقع به كثير من الناس. لذلك من يوزع ماله حال حياته ويحرم بناته هذا أتى بعمل جاهلي. بل سمعت مرة أمرا عجبا، رجل من دمشق، من دمشق ومن أحياء يقال إنها أحياء محافظة ومسلمة وملتزمة، وزع تركته حال حياته على أولاده الذكور ولم يعطي الإناث شيئا، مع أنهن تقيات صالحات. نعم، والأنكى من هذا، وهذا هو الشاهد، أنه وصى أولاده الذكور ألا يعطي أحد أخته شيئا بعد وفاته. أرأيتم أشد لؤما من هذا الأب؟ أرأيتم أشد ظلما من هذا؟ وبعد ذلك ندعي أننا مسلمون ونصلي وملتزمون؟ أرأيتم كيف أن الإسلام أتي من قبلنا؟ كل من ينحرف عن الإسلام يكون سبة على الدين، وإذا تكلم أحد بدين الله وإذا لام دين الله من خلال بعض هذه النماذج المنحرفة المهترئة فهذا إثمه عند الله تعالى شديد. فهذا حرم بناته كلهن وأوصى ذكوره، أولاده الذكور، ألا يعطي واحد منهم شيئا لأخواتهم. اللهم أجرنا يا رب العالمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولم يؤثر ولده، يعني الذكور، عليها، أدخله الله بها الجنة. هنالك أمر آخر لا أريد أن أتعرض له اليوم، قد أتعرض له فيما بعد، ولكنه له علاقة بهذا، وهو أنه في بعض المناطق في بلادنا في الشمال أو في الجنوب، لا أدري، مناطق لا يهمنا اسم المكان، يهمنا ما يجري من مخالفة، يأتي الأب فيستولي على مهر بنته كاملا ويغالي بالمهر مغالاة خطيرة، ثم بعد ذلك يظن أنه صاحب الحق في أن يأخذ مهرها ويبقيها بلا مهر، وهذا ظلم وهذا خطر كبير. وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال، ونوجه هذا لمن سلب الإرث من البنات أو سلب المهر من بناته، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع بيمينه مال امرئ مسلم، اقتطع بيمينه، إما يعني بقوته، أب ما بتقدر تحكي معه، أخ كبير ما بيتحاكى، من اقتطع بيمينه بسلطانه أو بيمينه، يعني حلف كذبا وزورا على أن هذا له وليس له، من اقتطع بيمينه مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا كما يقول الناس مو محرز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كان عودا من أراك، لو اقتطع عودا من أراك بغير حق حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، لأن العبرة بالمبدأ لا العبرة بالكم. نعم أيها الإخوة، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لذلك هذا يجب أن يتوعى له المسلمون، وأن يعلموا أنهم يجب عليهم أن يقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى، لنكون مسلمين حقا، ولكون مؤمنين صدقا، ولننجو يوم القيامة بإذن الله تعالى. إذن أعيد لكم نص نبي الله صلى الله عليه وسلم، نص حديثه عليه الصلاة والسلام: من كانت له أنثى فلم يهنها ولم يؤثر ولده، يعني الذكر، عليها، أدخله الله بها الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة جميعا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.